بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بإخواننا الذين قدموا لمشاركتنا في دروس هذه الإجازة، ونسأل الله تعالى لنا ولهم العلم النافع، وأن يكونوا داخلين في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحث الجميع على إخلاص النية والصبر والثبات، وأن يعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم، وإنما ينال بالتعب والعناء والسهر لنيله، كما قال ابن القوي رحمه الله، ابن عبد القوي رحمه الله: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غد. وكما قيل: أعط العلم كلك يأتيك بعضه، وأعط العلم بعضك يفتك كله. فالعلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى مثابرة ومصابرة، والذي لا تدركه في أول مرة تدركه في ثاني مرة. وقد ذكروا أن بعض أئمة النحو سئم وتعب من طلب النحو وعجز عنه، فرأى نملة تحمل نواة تصعد بها، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، وفي النهاية ساعدها الله عز وجل فصعدت وتمكنت من مرادها. فقال: إذا كانت هذه النملة تسعى بهذا الجد والتعب لغذاء بدني، فكيف بالغذاء الروح؟ فاستمر في الطلب وكان من أئمة النحو، وليس هذا بغريب. فعلى كل حال أحث الجميع على إخلاص النية والصبر في طلب العلم والدأب فيه. ثانيا أحث طلبة العلم على أن لا يتشوفوا إلى الخلافات بين العلماء، لأن النفوس تحب الاطلاع، فتجد الرجل يحب أن يطلع مثلا على المغني، على الشرح المهذب، ليطلع على أقوال العلماء، ولكن هذا بالنسبة للطالب المبتدئ ضرر عظيم، لأنه يتشتت ذهنه ولا يكون له شيء يركز عليه، بل يركز أولا على أشياء المختصرة التي ليس فيها أقوال ولا أخذ ورد. ثم إذا ترعرع العلم ومشى شوطا بعيدا، فحينئذ يمكن أن يطلع على خلاف العلماء. وكذلك أيضا أوصيكم بأنكم إذا قعدتم عند عالم تدرسون عنده، أن تعتقدوا أنه عالم معلم، لا حاكم للأقوال أو حاكم للشروح فقط، معلم بمعنى أنه أسوة لكم تقتدون به في علمه وفي آرائه وفي أعماله الصالحة، حتى يكون لكم نبراسا تمشون عليه. أما الإنسان الذي يجلس عند العالم ليطلع على ما عنده من علم فقط، فلن يستفيد كثيرا، بل هو شيخك اقتدي به، خذ بأقواله، احترمها، لا تطلب غيره، كما كنا نفعل وكان غيرنا أيضا يفعلون، نعتقد أن شيخنا هو شيخنا، هو أسوتنا، هو قدوتنا، ولا نبغي بديلا بقوله، بل نأخذ به. وإذا قدر للإنسان أن يترعرع ويؤتى علما كثيرا، فإنه يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن شيخه غير معصوم. لكن في أول الطلب لا، اجعل شيخك قدوة لك في العلم والعمل والخلق حتى تنتفع منه. أما أن تجلس على شيخ تنظر ما عنده فهذا غلط. كذلك أوصيكم إذا قرأتم على عدة مشايخ ألا تدرسوا على كل شيخ ما درستموه على الآخر. فمثلا تدرسون على هذا في النحو، هو شيخ، لا تتعده إلى غيره. في التفسير هو شيخ، لا تطلبوا التفسير عند غيره. في الفقه هو شيخ، لا تطلبوا الفقه عند غيره، لأنكم إذا فعلتم ذلك ارتبكتم، والعلماء يختلفون في علمهم وفهمهم ومآخذهم للأحكام من أدلتها اختلافا كثيرا، فلا تشتتوا أذهان. والإنسان الحمد لله في سعة ما دام لم يصل إلى حد يتمكن به من أخذ الأحكام من أدلتها بنفسه، فإذا وصل إلى هذا فهو على كل حال واجب عليه أن يتبع ما جاء بالدليل، لكن لا تجعلوا لأنفسكم شيخين في فن واحد، فإنكم سوف تتعبون وسوف تذبذبون. ثم إذا جلستم عند واحد وقرر ما يقوله بالأدلة والتعليل، ثم عند آخر وقرر خلافه بما يرى أنه دليل وتعليل، حينئذ يتوقف الطالب من يتبع فتضيع عليه الأمور. هذه وصايا موجزة، وأرجو الله أن ينفع بها وأن يثيبنا جميعا على ما نبذله في مرضاته تبارك وتعالى. أما درس المغرب الآن فسيكون بإذن الله في هذه الرسالة الصغيرة حجما الكبيرة معنى، وهي مباركة كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة في وقته، قال هذه عقيدة مباركة. وصدق رحمه الله، هي مباركة، كل أصول العقيدة في أسماء الله وصفاته والقرآن والسنة واليوم الآخر وغير ذلك موجودة فيها، يعني هي زبدة ما كتبه الأولون الذين سبقوا شيخ الإسلام رحمه الله، فهي كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه ويفهمه أيضا. قالوا لنا فيها الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم أنت القارئ، استعن بالله، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أو هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حاجة بنا أن نذكر عن حياته شيئا لأنه غني عن ذلك رحمه الله، وقد ألف في حياته كتب ورسائل طويلة وقصيرة، فمن أحب فليرجع إليها في كتاب تراجم الإمام أحمد لابن رجب رحمه الله، وفي البداية والنهاية لابن كثير وغيرهما من الكتب التي ألفت في مناقب هذا الشيخ رحمه الله وفضائله. والحقيقة أن الله أنقذ به الأمة من براثن أهل التشبيه وأهل التعطيل، وكتبه شاهدة بذلك، ولقد انتفع بها أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله يحث الطلاب على اقتناء ومطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكفى بذلك وصية من شيخنا رحمه الله. هذا الكتاب الصغير حجما الكبير معنا ألفه رحمه الله بسبب، وهو أن بعض قضاة واسط شكى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عليه أهل بلده من البدع، وطلب منه أن يكتب زبدة العقيدة عقيدة السنة والجماعة، فكتبها رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد يعني تحمد الله عز وجل أن الله أرسل هذا الرسول لأنه لولا أن الله أرسله لبقي الناس في ضلال وعمى، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، وصف المحمود بالكمال والإفضال، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إفضاله وإنعامه. قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحمد على ايش؟ على الكمال او على الإفضال؟ على الكمال. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، على الكمال. حمد الانسان على طعامه وشرابه على الإفضال، فالله محمود على هذا وهذا. ولكن لا بد من إضافة قيد، وهو أن يكون ذلك ناشئا عن محبة وتعظيم، محبة الله عز وجل وتعظيم الله. لأن الوصف بالكمال أو الإفضال الخالي عن المحبة والتعظيم يسمى مدحا، ولذلك يوصف به من لا يحبه الحامد، لكن إذا كان محبة وتعظيما فهذا هو الحمد. وأما لفظ الجلالة الله فهي عالم على الذات العلية، على الرب عز وجل، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. وأصله الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر وناس، ومعنى المعبود حبا وتعظيما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشتملة على هذين الأمرين، علم وعمل. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ضد دين الحق دين الباطل. فما عليه الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم دين باطل تجب البراءة منه. قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. أما دين الإسلام فهو دين الحق. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يعليه، يجعله عاليا على الدين كله، أي على كل الأديان. وهذا هو الواقع، فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا الدين حق التمسك كانت عالية على جميع الأمم، لا يقوم لها أحد. ولما تأخرت عن الدين تأخرت عن الأمم، وصارت كما تشاهدون اليوم أمة متبعثرة، أمة متناحرة، أمة ذليلة، أمة مخذولة أمام أعداء الإسلام، لأنها أضاعت دين الله فأضاعها الله عز وجل. قال: وكفى بالله شهيدا. يقول المعربون إن الباء في قوله بالله زائدة إعرابا لتحسين اللفظ، أي وكف الله شهيدا على إيش؟ على كل خلق، ومن ذلك أنه شهيد على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وشهادة الله تعالى على لرسوله بالحق نوعان: شهادة قولية كما في الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وشهادة فعلية، وذلك بنصره على أعدائه وظهوره عليهم. فإن الله تعالى لن ينصر أحدا على باطل نصا مؤبدا مستقرا أبدا، لكن قد يدال أهل الباطل على أهل الحق لقصور أهل الحق أو لسبب ما. أما أن تكون الغاية والاستقرار لأهل الباطل فهذا مستحيل. لأن الله هو الحق المبين. إذن شهادة الله لرسوله قولية وفعلية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان. أن لا إله إلا الله أي لا، ما لا إله حق إلا الله، يتعين هذا الإعراب وهذا التقدير، لا إله حق وعليه فلا نافة الجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، ولفظ الجلالة إلى الله بدل منه. ولا يصح أن تكون لفظ الجلالة هي خبر لا، لأن لا ليست تعمل في النكرات، إنما تعمل في إيش؟ في المعارف. نعم، لأن لا ليست تعمل في المعارف، لا ليست تعمل في المعارف، إنما تعمل في النكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة. طيب، إذن إعرابه لا نافية للجنس، واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، والله بدل منه. ما سوى الله من الآلهة فهي باطلة. ولكن هل نسميها آلهة؟ نعم، حسب عابديها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تستعبد غير الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأييد للإثبات، توكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا إما أن تكون مفعولا من أجله، يعني أني قلت هذا من أجل إقرار، أو تكون مصدرا لمحذوف، والتقدير أقر به إقرارا وهذا في القلب، وتوحيدا أي في اللسان أوحده وكذلك بالقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد إقرارا كمل باللسان واعتقادا بالجناب، أن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، عبده أي عبد الله. وهذه العبودية خاصة، بل هي أخص أنواع العبودية، لأن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وأخص. العبودية العامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، والمراد بها العبودية الكونية، لأن كل أحد ذليل أمام قدر الله عز وجل، خاضع لقدر الله، لا يمكن أن يستنكف عنه أو يستكبر. هذه عامة. خاصة كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكقوله: وسلام على عباده الذين اصطفى، لأن الله اصطفى من الملائكة وغير الملائكة. الثالثة الأخص، وهي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل أخص أنواع العبادة، ولا أحد يباريهم ولا يماثلهم في العبادة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف هو قائم بعبادة الله عز وجل، أتم القيام، ومع ذلك يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك. هكذا يقول، مع أنه أكمل العباد عبادة لله. كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال: يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فتكون عبادته شكرا لله عز وجل. إذن نرجع، عبده أي أنواع العبادة؟ أخص أنواع العبادة، ورسوله أي مرسله، فقد أرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن، وهو آخر الأنبياء لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين لادعى أحد النبوة من بعده، والنبوة دون مرتبة الرسالة، لكن قال خاتم النبيين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: يا رسول الله تجعلني مع الصبيان والنساء، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، عبده ورسوله. وفي هذين الوصفين للرسول عليه الصلاة والسلام رد على الغلاة وعلى العداة، في أي الوصفين رد على الغلاة؟ في قوله عبد، وعلى العداة المعتدين في قوله رسول، لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: غلاة وعداة ومعتدلون. فالمعتدل يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والغالي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويقول إنه يدبر الكون ويقول: ما خلق الكون إلا له، والعياذ بالله، وما أشبه ذلك من كلمات الكفر. وأما العادون المعتدون فيقولون إنه كذاب، يقول: ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، وما أشبه ذلك من ألقاب السوء. لكننا نشهد أنه عبد الله ورسول الله. وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه، اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه ما معنى. قال أبو العالي الرياحي رحمه الله: هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. واختار هذا كثير من العلماء، لكن أورد على هذا أن أبا العالية ليس صحابيا بل هو من التابعين، ومثل هذا التفسير تفسير بأمور غيبية، فيحتاج إلى أن تكون الصلاة تدل على هذا بمقتضى اللغة، فإذا كانت تدل على هذا بمقتضى اللغة قلنا قبلناها، لا لأن أبا العالية قالها، ولكن لأن هذا معناها في اللغة العربية، أنه الثناء الخاص عند المقربين. وقيل معنى صلاة الله على نبيه أنها رحمة أخص من الرحمة العامة. وكثير من العلماء يقول الصلاة من الله الرحمة، ولكن جعلوا الصلاة بمعنى الرحمة على وجه التساوي غلط لا شك فيه، لأن الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغاير. فأقرب شيء أن يقال إنها رحمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كانت الصلاة في اللغة العربية يراد بها الثناء كما قاله أبو العالية وجيه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آله من هم؟ قيل إن آله أتباعه على دينه، واستدل صاحب هذا القول بقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم أتباعه وقومه الذين يقدمهم يوم القيامة ويردهم النار. وقيل الآل الأقارب، لكن هذا القول يجب أن يقيد بأنهم الأقارب المؤمنون به، وإنما قيدنا بذلك لأن قرابته الذين كفروا به ليسوا من آدم. حتى إن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني من أهلي، قال الله تعالى إنه ليس من أهلك وهو ابنه. فالكافرون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانوا أقرب قريب ليسوا من آله، ليسوا من آله شرعا، وإن كانوا من آله نسبا، لا شك أنهم من آله نسبا ولكن شرعا لا. إذن آله، إذا قلنا على آله وقلنا المراد القرابة، فإنه يجب أن أن يقيد بالمؤمنين. وبهذا يندفع قول المورد على ذلك، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فنقول دفعا لهذا البيت أننا لا نريد آل النبي قرابته وإن كانوا كفارا، فالمراد قرابته الذين هم مؤمنون به. والصحيح في هذا أنها تختلف، فإن قرن معه الأصحاب والأتباع صار المراد بالآل المؤمنون من قرابته، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وإن ذكرت وحدها فالمراد جميع أتباعه على دينه. وإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صار المراد الأتباع على الدين، وتكون صحبه معطوفة عليها من باب عطف الخاص على العام. وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله، والإتيان بعلى آله ليطابق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حيث قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد كم وعلى آل محمد، ولم يقل وآل محمد، قال وعلى آل محمد. ولئلا نوافق الرافضة الذين يقولون صلى الله عليه وآله فنخالفهم في اللفظ ونوافق اللفظ النبوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله، وسلم تسليما مزيدا، سلم صلى وسلم، قدم الصلاة على السلام، وفي التشهد قدم السلام على الصلاة، فقدم الصلاة على السلام موافقة للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقدم السلام على الصلاة في التشهد لأنه لم يعلمهم الصلاة إلا بعد أن علمهم السلام، فأبقى الأمر على ترتيبه على ما هو عليه. فما معنى سلم؟ معناها سلمه من الآفات. وهذا بالنسبة للدعاء في حياته بهذا التسليم واضح ولا غير واضح؟ نعم، إذا كان حيا وقلنا اللهم سلمه واضح أنك تدعو له بالسلامة من الآفات، لكن بعد موته، نقول بعد موته هناك أمور خطيرة مستقبلة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كأهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط يوم القيامة إيش؟ اللهم سلم اللهم سلم. فهناك أمور خطيرة، هذا واحد. ثانيا، ربما نقول إن الأمر أوسع مما أن يكون السلام لشخص عليه الصلاة والسلام، ويشمل السلام لشريعته، السلام لشريعته، كما نقول في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. فهل المراد من بغضه لشخصه أو لشخصه وشريعته؟ الثاني. فهنا نقول ربما نحن المعنى سلم تسليم الشريعة أيضا، واضح؟ فعندنا إذا قالها الإنسان في حال حياة الرسول فلا إشكال، واضح. بعد موته نحمله على أمرين: الأمر الأول أن هناك آفات مستقبلية تكون يوم القيامة، والثاني أن السلامة هنا تشمل سلامة الشريعة، على أنه ربما يقال حتى سلامة البدن بعد الموت من الأعداء. فقد ذكر المؤرخون أن اثنين حاول الوصول إلى جسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره حتى أيقظ الله تبارك وتعالى أحد الخلفاء أو الأمراء على هذا، فمنع الله سبحانه وتعالى أن يصل أحد إلى قبره، والقصة هذه مشهورة في التاريخ. وقول مزيدا بمعنى زائدا. أما بعد فهذا اعتقاد، أما بعد نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا فيه نظر، بل يؤتى بها لافتتاح الموضوع بعد الخطبة، تأتي بها لافتتاح الموضوع، وهذا واضح في صنيع العلماء رحمهم الله. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخر، فهذا المشار إليه إن كان بعد كتابة الرسالة، فالمشار إليه موجود في الخارج محسوس لأن الكتاب موجود، وإن كانت هذه الخطبة قبل أن يؤلف الكتاب فهو إشارة إلى ما قام في ذهنه باعتبار وجوده في المستقبل. إذا كنا لا نعلم فالأصل أن الخطبة السابقة، وحينئذ تكون الإشارة لما قام في ذهنه مما سيوجد في المستقبل. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، هذا الاعتقاد، أنك في ذهنك تجزم بأن هذا الشيء على كذا وكذا، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. مثلا أنا أعتقد أن فلانا وصل إلى بيتي، أعتقد هذا بناء على قرائن عرفتها من قبل فتبين أنه واصل فالاعتقاد صحيح، تبين أنه لم يصل فاسد. إذن الاعتقاد يكون صحيحا ويكون فاسدا، إن طابق الواقع فهو صحيح وإن خالفه فهو فاسد. أعود مرة ثانية، الاعتقاد هو حكم إيش؟ الذهن الجازم، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. الفرقة يعني الطائفة، وأما الفرقة فهي الافتراق. الفرقة كما قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الفرقة الناجية في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فنجاتها من البدع ناجية، عقيدتها خالصة، وأما في الآخرة فهي ناجية من النار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن الناجية في الدنيا إيش؟ من البدع والمخالفات، في الآخرة من النار، المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة التي ينصرها من؟ ينصرها الله عز وجل، وربما تنصرها الملائكة أيضا، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقلب الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيكون معنى إلى قرب قيام الساعة تنصر أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم. أهل السنة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها تماما، والمراد بالسنة هنا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجماعة يعني الاجتماع، أصل الجماعة في اللغة الاجتماع، فيكون معنى الجماعة يعني الاجتماع على الذي هم عليه من الحق. ولذلك تجد الفرق الضالة مختلفة، المعتزلة كذا فرقة، الجهمية كذا فرقة، الأشاعرة كذا فرقة، وهكذا، لكن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، فسموا أهل السنة لتمسكهم بها، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليها. فإن قال قائل من هم أهل السنة والجماعة؟ فالجواب هم المتبعون للصحابة والتابعين، يعني للسلف. أما ما حدث بعد ذلك، أو نقول أما من أحدث بعد ذلك فليس منا. فإن قال قائل إننا نجد في بعض الكتب أن أهل السنة هم السلف والأشعرية والماتريدية، فالجواب أن هؤلاء أهل السنة في مقابلة الرافض، ولذلك يقال سنة وشيعة. أما بالنسبة لاتباع السلف فإن من خرج عن طريقهم فليس منهم، وسمه ما شئت. فأهل السنة حقيقة هم المتبعون للسلف، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين من بعدهم. قال وهو يعني الاعتقاد المشار إليه الإيمان بالله. نعم. وفي كلام المؤلف رحمه الله دليل على أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة، فليس هناك فرقتان، بل الفرقة واحدة موصوفة بهذه الأوصاف، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نعم، ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة. ولم يذكر المؤلف الإسلام، لأن الإسلام ليس عقيدة ولكنه أعمال ظاهرة، ولهذا يسمى المنافق مسلما ظاهرا وإن لم يكن عنده عقيدة. الإيمان بالله يتضمن عدة أمور. أولا الإيمان بوجود الله عز وجل وكفر بذلك الشيوعيون، قالوا لا وجود لله، والكون كله يتفاعل بنفسه ولنفسه، ولا وجود لله، نسأل الله العافية. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثانيا الإيمان بانفراده بالربوبية، وخالف في ذلك الطبائعيون الذين قالوا إن الله له شريك في الربوبية، وكذلك خالف في ذلك الرافضة الذين يدعون أن للكون مدبرين من أئمتهم، وغيرهم من اعتقد هذا الاعتقاد. الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، وخرج بذلك المشركون الذين يعبدون الله اللات والعزى ومناة وهبل وما أشبه. هؤلاء القسم الثالث يؤمنون بوجود الله، أليس كذلك؟ يؤمنون بربوبيته وأنه منفرد بذلك كما ذكر الله ذلك في القرآن في آيات كثيرة. لكن انفراده بالألوهية ينكرونه ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ينكرونها أشد الإنكار. وقد استدل الله عليهم بربوبيته، فإنهم مقرون بالربوبية، ومن أقر بالربوبية لزمها أن يقر بالألوهية. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما أراد الله فيثبتها بلا تمثيل، وينزه الله تعالى عن ما لا يليق به بلا تعطيل. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بربوبيته، نعم بوجوده، من الذي خالف في ذلك؟ الشيوعية. الإيمان بانفراده بالربوبية، خالف في ذلك الطبائعيون وأمثالهم، نعم، والرافضة الذين يدعون أن الكون يدبره تدبرها أئمته. الثالث انفراده بالألوهية، خالف فيه المشركون الذين قاتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى بدون أن يماثله أحد في ذلك، خالف هذا جميع أهل التعطيل، وخالف بهذا أيضا أهل التمثيل، فأهل التمثيل جعلوا مع الله شريكا وقالوا إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوق، وأهل التعطيل لم يثبتوا شيئا مما وصف الله به نفسه، فخالف في ذلك هؤلاء أهل التمثيل وأهل التعطيل. ولهذا لا نشك بأن أهل التمثيل وأهل التعطيل الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة لا نشك في أن إيمانهم ناقص وقد يصل إلى حد الكفر. وملائكة، نعم بالله، وملائكتي، الملائكة جمع ملك، وعلى نوع من التصرف في اشتقاقه ولا حاجة لنا إلى الكلام فيه، لكن الملائكة هم عالم غيبي. معنى غيبي أنهم ليسوا من عالم الحس الذين يشاهدون، بل هم عالم مغيب خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. والمخلوقات ثلاثة، أصلها ثلاثة: من طين، من نار، من نور. بنو آدم والجن والملائكة من نور. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يخلق الله من النور أجساما، قلنا هذا الإيراد لا يورد إلا ممن شك في قدرة الله عز وجل. من شك في قدرة الله يمكن يورد هذا الإيراد، أما من آمن بأن الله على كل شيء قدير فإن هذا الإيراد لا يرد على قلبه أبدا، لأن أمر الله إذا أراده أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولأنه جاءت السنة بأن بل والقرآن بأن الأعمال توزن يوم القيامة بميزان، والأعمال ليست أجساما توزن لكن الله يجعلها أجساما. فالذي جعل من الأعمال أجساما قادر على أن يجعل من النور أجساما ولا إشكال فيها. فنقول لا إيراد، أصل هذا الإيراد إنما يكون من قلب لا يؤمن بتمام قدرة الله عز وجل. الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من نعرف اسمه ومنهم من لا نعرف اسمه، ومنهم من نعرف عمله ومنهم من لا نعرف عمله. فما الواجب؟ الواجب علينا أن نؤمن باسم كل من سمى الله عز وجل، وأن نؤمن بوظيفة كل من بين الله وظيفته، يجب علينا هذا، والباقي نؤمن بهم إجمالا.
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بإخواننا الذين قدموا لمشاركتنا في دروس هذه الإجازة، ونسأل الله تعالى لنا ولهم العلم النافع، وأن يكونوا داخلين في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحث الجميع على إخلاص النية والصبر والثبات، وأن يعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم، وإنما ينال بالتعب والعناء والسهر لنيله، كما قال ابن القوي رحمه الله، ابن عبد القوي رحمه الله: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غد. وكما قيل: أعط العلم كلك يأتيك بعضه، وأعط العلم بعضك يفتك كله. فالعلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى مثابرة ومصابرة، والذي لا تدركه في أول مرة تدركه في ثاني مرة. وقد ذكروا أن بعض أئمة النحو سئم وتعب من طلب النحو وعجز عنه، فرأى نملة تحمل نواة تصعد بها، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، وفي النهاية ساعدها الله عز وجل فصعدت وتمكنت من مرادها. فقال: إذا كانت هذه النملة تسعى بهذا الجد والتعب لغذاء بدني، فكيف بالغذاء الروح؟ فاستمر في الطلب وكان من أئمة النحو، وليس هذا بغريب. فعلى كل حال أحث الجميع على إخلاص النية والصبر في طلب العلم والدأب فيه. ثانيا أحث طلبة العلم على أن لا يتشوفوا إلى الخلافات بين العلماء، لأن النفوس تحب الاطلاع، فتجد الرجل يحب أن يطلع مثلا على المغني، على الشرح المهذب، ليطلع على أقوال العلماء، ولكن هذا بالنسبة للطالب المبتدئ ضرر عظيم، لأنه يتشتت ذهنه ولا يكون له شيء يركز عليه، بل يركز أولا على الأشياء المختصرة التي ليس فيها أقوال ولا أخذ ورد. ثم إذا ترعرع العلم ومشى شوطا بعيدا، فحينئذ يمكن أن يطلع على خلاف العلماء. وكذلك أيضا أوصيكم بأنكم إذا قعدتم عند عالم تدرسون عنده، أن تعتقدوا أنه عالم معلم، لا حاكم للأقوال أو حاكم للشروح فقط، معلم بمعنى أنه أسوة لكم تقتدون به في علمه وفي آرائه وفي أعماله الصالحة، حتى يكون لكم نبراسا تمشون عليه. أما الإنسان الذي يجلس عند العالم ليطلع على ما عنده من علم فقط، فلن يستفيد كثيرا، بل هو شيخك وشيخك، اقتدي به، خذ بأقواله، احترمها، لا تطلب غيره، كما كنا نفعل، كان غيرنا يفعلون، نعتقد أن شيخنا هو شيخنا، هو أسوتنا، هو قدوتنا، ولا نبغي بديلا بقوله، بل نأخذ به. وإذا قدر للإنسان أن يترعرع ويؤتى علما كثيرا، فإنه يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن شيخه غير معصوم. لكن في أول الطلب لا، اجعل شيخك قدوة لك في العلم والعمل والخلق حتى تنتفع منه. أما أن تجلس على شيخ تنظر ما عنده فهذا غلط. كذلك أوصيكم إذا قرأتم على عدة مشايخ ألا تدرسوا على كل شيخ ما درستموه على الآخر. فمثلا تدرسون على هذا في النحو، هو شيخ، لا تتعده إلى غيره. في التفسير هو شيخ، لا تطلبوا التفسير عند غيره. في الفقه هو شيخ، لا تطلبوا الفقه عند غيره، لأنكم إذا فعلتم ذلك ارتبكتم، والعلماء يختلفون في علمهم وفهمهم ومآخذهم للأحكام من أدلتها اختلافا كثيرا، فلا تشتتوا أذهان. والإنسان الحمد لله في سعة ما دام لم يصل إلى حد يتمكن به من أخذ الأحكام من أدلتها بنفسه، فإذا وصل إلى هذا فهو على كل حال واجب عليه أن يتبع ما جاء بالدليل، لكن لا تجعلوا لأنفسكم شيخين في فن واحد، فإنكم سوف تتعبون وسوف تذبذبون. ثم إذا جلستم عند واحد وقرر ما يقوله بالأدلة والتعليل، ثم عند آخر وقرر خلافه بما يرى أنه دليل وتعليل، حينئذ يتوقف الطالب من يتبع، فتضيع عليه الأمور. هذه وصايا موجزة، وأرجو الله أن ينفع بها وأن يثيبنا جميعا على ما نبذله في مرضاته تبارك وتعالى. أما درس المغرب الآن فسيكون بإذن الله في هذه الرسالة الصغيرة حجما الكبيرة معنى، وهي مباركة كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة في وقته، قال هذه عقيدة مباركة، وصدق رحمه الله، هي مباركة. كل أصول العقيدة في أسماء الله وصفاته والقرآن والسنة واليوم الآخر وغير ذلك موجودة فيها، يعني هي زبدة ما كتبه الأولون الذين سبقوا شيخ الإسلام رحمه الله، فهي كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه ويفهمه أيضا. قارئنا فيها الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم، أنت القارئ، استعن بالله، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أو هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حاجة بنا أن نذكر عن حياته شيئا لأنه غني عن ذلك رحمه الله، وقد ألف في حياته كتب ورسائل طويلة وقصيرة، فمن أحب فليرجع إليها في كتاب تراجم الإمام أحمد لابن رجب رحمه الله، وفي البداية والنهاية لابن كثير وغيرهما من الكتب التي ألفت في مناقب هذا الشيخ رحمه الله وفضائله. والحقيقة أن الله أنقذ به الأمة من براثن أهل التشبيه وأهل التعطيل، وكتبه شاهدة بذلك، ولقد انتفع بها أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سيد رحمه الله يحث الطلاب على اقتناء ومطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكفى بذلك وصية من شيخنا رحمه الله. هذا الكتاب الصغير حجما الكبير معنا ألفه رحمه الله بسبب، وهو أن بعض قضاة واسط شكى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عليه أهل بلده من البدع، وطلب منه أن يكتب زبدة العقيدة عقيدة السنة والجماعة، فكتبها رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد يعني تحمد الله عز وجل أن الله أرسل هذا الرسول، لأنه لولا أن الله أرسله لبقي الناس في ضلال وعمى، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، وصف المحمود بالكمال والإفضال، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إفضاله وإنعامه. قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحمد على إيش؟ على الكمال أو على الإفضال؟ على الكمال. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، على الكمال. حمد الإنسان على طعامه وشرابه على الإفضال، فالله محمود على هذا وهذا. ولكن لا بد من إضافة قيد، وهو أن يكون ذلك ناشئا عن محبة وتعظيم، محبة الله عز وجل وتعظيم الله، لأن الوصف في الكمال أو الإفضال الخالي عن المحبة والتعظيم يسمى مدحا، ولذلك يوصف به من لا يحبه الحامد، لكن إذا كان محبة وتعظيما فهذا هو الحمد. وأما لفظ الجلالة الله فهي عالم على الذات العلية، على الرب عز وجل، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. وأصله الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر وناس، ومعناه المعبود حبا وتعظيما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشتملة على هذين الأمرين، علم وعمل. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ضد دين الحق دين الباطل. فما عليه الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم دين باطل تجب البراءة منه. قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. أما دين الإسلام فهو دين الحق. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يعليه، يجعله عاليا على الدين كله، أي على كل الأديان. وهذا هو الواقع، فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا الدين حق التمسك كانت عالية على جميع الأمة، لا يقوم لها أحد. ولما تأخرت عن الدين تأخرت عن الأمم، وصارت كما تشاهدون اليوم أمة متبعثرة، أمة متناحرة، أمة ذليلة، أمة مخذولة أمام أعداء الإسلام، لأنها أضاعت دين الله فأضاعها الله عز وجل. قال: وكفى بالله شهيدا. يقول المعربون إن الباء في قوله بالله زائدة إعرابا لتحسين اللفظ، أي وكفى الله شهيدا على إيش؟ على كل خلق، ومن ذلك أنه شهيد على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وشهادة الله تعالى على لرسوله بالحق نوعان: شهادة قولية كما في الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وشهادة فعلية، وذلك بنصره على أعدائه وظهوره عليهم. فإن الله تعالى لن ينصر أحدا على باطل نصا مؤبدا مستقرا أبدا، لكن قد يزال أهل الباطل على أهل الحق لقصور أهل الحق أو لسبب ما. أما أن تكون الغاية والاستقرار لأهل الباطل فهذا مستحيل، لأن الله هو الحق المبين. إذن شهادة الله لرسوله قولية وفعلية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان. أن لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، يتعين هذا الإعراب وهذا التقدير، لا إله حق وعليه فلا نافذ للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف، ولفظ الجلالة إلى الله بدل منه. ولا يصح أن تكون لفظ الجلالة هي خبر، لا، لأن لا ليست تعمل في النكرات، إنما تعمل في إيش؟ في المعارف. لأن لا ليست تعمل في المعارف، لا ليست تعمل في المعارف، إنما تعمل في النكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة. طيب، إذن إعرابها لا نافل الجنس، واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، والله بدل منه. ما سوى الله من الآلهة فهي باطلة. ولكن هل نسميها آلهة؟ نعم، حسب عابديها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تستعبد غير الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأييد للإثبات، توكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا إما أن تكون مفعولا من أجله، يعني أني قلت هذا من أجل إقرار، أو تكون مصدرا لمحذوف، والتقدير أقر به إقرارا، وهذا في القلب. وتوحيدا أي باللسان أوحده، وكذلك بالقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد إقرارا كمل باللسان واعتقادا بالجناب أن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، عبده أي عبد الله. وهذه العبودية خاصة، بل هي أخص أنواع العبودية، لأن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وأخص. العبودية العامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمراد بها العبودية الكونية، لأن كل أحد ذليل أمام قدر الله عز وجل، خاضع لقدر الله، لا يمكن أن يستنكف عنه أو يستكبر. هذه عامة. خاصة كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكقوله: وسلام على عباده الذين اصطفى، لأن الله اصطفى من الملائكة وغير الملائكة. الثالثة الأخص، وهي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل أخص أنواع العبادة، ولا أحد يباريهم ولا يماثلهم في العبادة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف هو قائم بعبادة الله عز وجل أتم القيام، ومع ذلك يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك، هكذا يقول، مع أنه أكمل العباد عبادة لله. كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال: يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فتكون عبادته شكرا لله عز وجل. إذن نرجع، عبده أي أنواع العبادة؟ أخص أنواع العبادة. ورسوله أي مرسله، فقد أرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن، وهو آخر الأنبياء، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين لادعى أحد النبوة من بعده، والنبوة دون مرتبة الرسالة، لكن قال خاتم النبيين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: يا رسول الله تجعلني مع الصبيان والنساء، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد؟ عبده ورسوله. وفي هذين وصفين للرسول عليه الصلاة والسلام رد على الغلاة وعلى العداة، في أي وصفين رد على الغلاة؟ في قوله عبد، وعلى العداة المعتدين في قوله رسول، لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: غلاة وعداة ومعتدلون. فالمعتدل يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والغالي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويقول إنه يدبر الكون، ويقول: ما خلق الكون إلا له، والعياذ بالله، وما أشبه ذلك من كلمات الكفر. وأما العادون المعتدون فيقولون إنه كذاب، يقول: ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، وما أشبه ذلك من ألقاب السوء. لكننا نشهد أنه عبد الله ورسول الله. وما أحسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه، اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه ما معناه. قال أبو العالي أبي يحيى رحمه الله: هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. واختار هذا كثير من العلماء، لكن أورد على هذا أن أبا العالية ليس صحابيا بل هو من التابعين، ومثل هذا التفسير تفسير بأمور غيبية، فيحتاج إلى أن تكون الصلاة تدل على هذا بمقتضى اللغة، فإذا كانت تدل على هذا بمقتضى اللغة قلنا قبلناها، لا لأن أبا العالية قالها، ولكن لأن هذا معناها في اللغة العربية، أنه الثناء الخاص عند المقربين. وقيل معنى صلاة الله على نبيه أنها رحمة أخص من الرحمة العامة. وكثير من العلماء يقول: الصلاة من الله الرحمة، ولكن جعلوا الصلاة بمعنى الرحمة على وجه التساوي غلط، غلط لا شك فيه، لأن الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغاير. فأقرب شيء أن يقال إنها رحمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كانت الصلاة في اللغة العربية يراد بها الثناء كما قاله أبو العالية وجيه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آله من هم؟ قيل إن آله أتباعه على دينه، واستدل صاحب هذا القول بقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم أتباعه وقومه الذين يقدمهم يوم القيامة ويردهم النار. وقيل الآن الأقارب، لكن هذا القول يجب أن يقيد بأنهم الأقارب المؤمنون به، وإنما قيدنا بذلك لأن قرابته الذين كفروا به ليسوا من آدم. حتى إن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني من أهلي، قال الله تعالى إنه ليس من أهلك وهو ابنه. فالكافرون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانوا أقرب قريب ليسوا من آله، ليسوا من آله شرعا، وإن كانوا من آله نسبا، لا شك أنهم من آله نسبا ولكن شرعا لا. إذن آله، إذا قلنا على آله وقلنا المراد القرابة، فإنه يجب أن إيش؟ أن يقيد بالمؤمنين. وبهذا يندفع قول المورد على ذلك: آل النبي هم أتباع ملتهم من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فنقول دفعا لهذا البيت إننا لا نريد آل النبي قرابته وإن كانوا كفارا، فالمراد قرابته الذين هم مؤمنون به. والصحيح في هذا أنها تختلف، فإن قرن معه الأصحاب والأتباع صار المراد بالآل المؤمنون من قرابته، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وإن ذكرت وحدها فالمراد جميع أتباعه على دينه. وإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صار المراد الأتباع على الدين، وتكون صحبه معطوفة عليها من باب عطف خاص على العام. وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله، والإتيان بعلى آله ليطابق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حيث قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد كم وعلى آل محمد، ولم يقل وآل محمد، قال وعلى آل محمد. ولئلا نوافق الرافضة الذين يقولون صلى الله عليه وآله فنخالفهم في اللفظ ونوافق اللفظ النبوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. سلم، صلى وسلم، قدم الصلاة على السلام، وفي التشهد قدم السلام على الصلاة، فقدم الصلاة على السلام موافقة للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقدم السلام على الصلاة في التشهد لأنه لم يعلمهم الصلاة إلا بعد أن علمهم السلام، فأبقى الأمر على ترتيبه على ما هو عليه. فما معنى سلم؟ معناها سلمه من الآفات. وهذا بالنسبة للدعاء في حياته بهذا التسليم واضح ولا غير واضح؟ نعم، إذا كان حيا وقلنا اللهم سلمه واضح أنك تدعو له بالسلامة من الآفات، لكن بعد موته نقول بعد موته هناك أمور خطيرة مستقبلة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كأهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط يوم القيامة إيش؟ اللهم سلم اللهم سلم. فهناك أمور خطيرة، هذا واحد. ثانيا، ربما نقول إن الأمر أوسع مما أن يكون السلام لشخص عليه الصلاة والسلام، ويشمل السلام لشريعته السلام لشريعته، كما نقول في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. فهل المراد مبغضه لشخصه أو لشخصه وشريعته؟ الثاني. فهنا نقول ربما نحن المعنى سلم تسليم الشريعة هذه، واضح؟ فعندنا إذا قالها الإنسان في حال حياة الرسول فلا إشكال، واضح. بعد موته نحمله على أمرين: الأمر الأول أن هناك آفات مستقبلية تكون يوم القيامة، والثاني أن السلامة هنا تشمل سلامة الشريعة، على أنه ربما يقال حتى سلامة البدن بعد الموت من الأعداء. فقد ذكر المؤرخون أن اثنين حاولا الوصول إلى جسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره حتى أيقظ الله تبارك وتعالى أحد الخلفاء أو الأمراء على هذا، فمنع الله سبحانه وتعالى أن يصل أحد إلى قبره، والقصة هذه مشهورة في التاريخ. وقول مزيدا بمعنى زائدا. أما بعد فهذا اعتقاد، أما بعد نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا فيه نظر، بل يؤتى بها لافتتاح الموضوع بعد الخطبة، تأتي بها لافتتاح الموضوع، وهذا واضح في صنيع العلماء رحمهم الله. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخر، فهذا المشار إليه إن كان إن كان بعد كتابة الرسالة، فالمشار إليه موجود في الخارج محسوس لأن الكتاب موجود. وإن كانت هذه الخطبة قبل أن يؤلف الكتاب فهو إشارة إلى ما قام في ذهنه باعتبار وجوده في المستقبل. إذا كنا لا نعلم فالأصل أن الخطبة السابقة، وحينئذ تكون الإشارة لما قام في ذهنه مما سيوجد في المستقبل. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، هذا الاعتقاد، أنك في ذهنك تجزم بأن هذا الشيء على كذا وكذا، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. مثلا أنا أعتقد أن فلانا وصل إلى بيتي، أعتقد هذا بناء على قرائن عرفتها من قبل، فتبين أنه واصل فالاعتقاد صحيح، تبين أنه لم يصل فاسد. إذن الاعتقاد يكون صحيحا ويكون فاسدا، إن طابق الواقع فهو صحيح وإن خالفه فهو فاسد. أعود مرة ثانية، الاعتقاد هو حكم إيش؟ الذهن الجازم، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. الفرقة يعني الطائفة، وأما الفرقة فهي الافتراق. الفرقة كما قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الفرقة الناجية، الناجية في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فنجاتها من البدع ناجية، عقيدتها خالصة، وأما في الآخرة فهي ناجية من النار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، إذن الناجية في الدنيا إيش؟ من البدع والمخالفات، في الآخرة من النار. المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة التي ينصرها من؟ ينصرها الله عز وجل، وربما تنصرها الملائكة أيضا، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقلب الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيكون معنى إلى قرب قيام الساعة تنصر. أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم. أهل السنة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها تماما، والمراد بالسنة هنا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجماعة يعني الاجتماع، أصل الجماعة في اللغة الاجتماع، فيكون معنى الجماعة يعني الاجتماع على الذي هم عليه من الحق. ولذلك تجد الفرق الضالة مختلفة، المعتزلة كذا فرقة، الجهمية كذا فرقة، الأشاعرة كذا فرقة، وهكذا. لكن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، فسموا أهل السنة لتمسكهم بها، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليها. فإن قال قائل من هم أهل السنة والجماعة؟ فالجواب هم المتبعون للصحابة والتابعين، يعني للسلف. أما ما حدث بعد ذلك، أو نقول أما من أحدث بعد ذلك فليس منه. فإن قال قائل إننا نجد في بعض الكتب أن أهل السنة هم السلف والأشعرية والماتريدية، فالجواب أن هؤلاء أهل السنة في مقابلة الرافض، ولذلك يقال سنة وشيعة. أما بالنسبة لاتباع السلف فإن من خرج عن طريقهم فليس منه، وسمه ما شئت. فأهل السنة حقيقة هم المتبعون للسلف، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين من بعدهم. قال وهو، يعني الاعتقاد المشار إليه، الإيمان بالله. نعم. وفي كلام المؤلف رحمه الله دليل على أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة، فليس هناك فرقتان، بل الفرقة واحدة موصوفة بهذه الأوصاف، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نعم، ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة. ولم يذكر المؤلف الإسلام، لأن الإسلام ليس عقيدة ولكنه أعمال ظاهرة، ولهذا يسمى المنافق مسلما ظاهرا وإن لم يكن عنده عقيدة. الإيمان بالله يتضمن عدة أمور. أولا الإيمان بوجود الله عز وجل وكفر بذلك الشيوعيون، قالوا لا وجود لله، والكون كله يتفاعل بنفسه ولنفسه ولا وجود لله، نسأل الله العافية، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثانيا الإيمان بانفراده بالربوبية، وخالف في ذلك الطبائعيون الذين قالوا إن الله له شريك في الربوبية، وكذلك خالف في ذلك الرافضة الذين يدعون أن للكون مدبرين من أئمتهم، وغيرهم من اعتقد هذا الاعتقاد. الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، وخرج بذلك المشركون الذين يعبدون الله اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه. هؤلاء القسم الثالث يؤمنون بوجود الله، أليس كذلك؟ يؤمنون بأن بربوبيته وأنه منفرد بذلك، كما ذكر الله ذلك في القرآن في آيات كثيرة، لكن انفراده بالألوهية ينكرونه ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، ينكرونها أشد الإنكار. وقد استدل الله عليهم بربوبيته، فإنهم مقرون بالربوبية، ومن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية. الرابع مما يتضمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما أراد الله فيثبتها بلا تمثيل، وينزه الله تعالى عن ما لا يليق به بلا تعطيل. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بربوبيته، نعم بوجوده، من الذي خالف في ذلك؟ الشيوعية. الإيمان بانفراده بالربوبية، خالف في ذلك الطبائعيون وأمثالهم، نعم، والرافضة الذين يدعون أن الكون يدبره تدبره أئمته. الثالث انفراده بالألوهية، خالف فيه المشركون الذين قاتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى بدون أن يماثله أحد في ذلك، خالف هذا جميع أهل التعطيل، وخالف بهذا أيضا أهل التمثيل، فأهل التمثيل جعلوا مع الله شريكا وقالوا إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوق، وأهل التعطيل لم يثبتوا شيئا مما وصف الله به نفسه، فخالف في ذلك هؤلاء أهل التمثيل وأهل التعطيل. ولهذا لا نشك بأن أهل التمثيل وأهل التعطيل الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة لا نشك في أن إيمانهم ناقص وقد يصل إلى حد الكفر. وملائكة، نعم بالله، وملائكة، الملائكة جمع ملك، وعلى نوع من التصرف في اشتقاقه ولا حاجة لنا إلى الكلام فيه، لكن الملائكة هم عالم غيبي. معنى غيبي أنهم ليسوا من عالم الحس الذين يشاهدون، بل هم عالم مغيب خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. والمخلوقات ثلاثة، أصلها ثلاثة: من طين، من نار، من نور. بنو آدم والجن والملائكة من نور. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يخلق الله من النور أجساما، قلنا هذا الإيراد لا يورد إلا ممن شك في قدرة الله عز وجل. من شك في قدرة الله يمكن يورد هذا الإيراد، أما من آمن بأن الله على كل شيء قدير فإن هذا الإيراد لا يرد على قلبه أبدا، لأن أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولأنه جاءت السنة بأن بل والقرآن بأن الأعمال توزن يوم القيامة بميزان، والأعمال ليست أجساما توزن، لكن الله يجعلها أجساما. فالذي جعل من الأعمال أجساما قادر على أن يجعل من النور أجساما ولا إشكال فيها. فنقول لا إرادة، أصل هذا الإيراد إنما يكون من قلب لا يؤمن بتمام قدرة الله عز وجل. الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من نعرف اسمه ومنهم من لا نعرف اسمه، ومنهم من نعرف عمله، ومنهم من لا نعرف عمله. فما الواجب؟ الواجب علينا أن نؤمن باسم كل من سمى الله عز وجل، وأن نؤمن بوظيفة كل من بين الله وظيفته، يجب علينا هذا، والباقي نؤمن بهم إجمالا.
من فضلك اقلب الشريط.